بسم الله الرحمن الرحيم.
لما رأى الفلوس ايش ادهن السيره لان شوية ولا كان صعب عيا للمرة الاولى قال لا ما يمكن ابدا وكذا وكذا ولما شاف الفلوس قال طيب
لعنة الله على الراشي والمرتشي.
طيب واللعنة ما هي بالامر الهي؟ تعرف اللعنة من النبي عليه الصلاة والسلام يعني موجبة مهلكة. وكم من لعنة في رصيد الناس وكم من لعنة في خزنات الناس مصيبة قد تخرج من الجنة وتدخلها النار فيبقى فيها. هذه اللعنة.
هدايا العمال غلول.
والذي نفسي بيده لا ياخذ احد منكم منها شيئا الا جاء يحملها على رقبته يوم القيامة. نسأل الله السلام.
الرشوة اظلمت بها القلوب.
والله أظلمت وأصبحت تعيش في ظلام دامس لا تتذكر الموتى ولا يخطر على بال.
واسودت بها الوجوه.
ضاقت بها الأرزاق.
وزرع بها البغضاء والشحناء.
بل ونزلت بها العقوبات عاجلة وآجلة. بل تحول الناس بالرشوة إلى وحوش.
الرشوة.
هم الغني أن يأخذ مال الفقير. هم القوي أن يأخذ مال الضعيف.
الرشوة.
تحول الناس بها إلى وحوش بشرية. نسأل الله السلام.
الرشوة.
حرم الله تعالى الرشوة في كتاب.
الرشوة.
وحرمها عليه الصلاة والسلام في سنة.
الرشوة.
وأجمعت الأمة على تحريمها.
الرشوة.
كبيرة من الكبائر. سماها الله تعالى باطلا.
فمن يريد الباطل.
بل وسماها الله تعالى سحتا. لأنها دمار في الدنيا ودمار في الآخرة. وكل جسم نبت من سحت فالنار أولى به.
وسماها الرسول صلى الله عليه وسلم لعنة.
الرشوة.
عامل هدم ودمار وفساد للأمم والشعوب.
صفة من صفات اليهود. هؤلاء الذين يرتشون هؤلاء جنود لإبليس جندهم الإنسان بماله من أجل أن يحارب الله عز وجل. ألا هل بلغت
مؤسسة أبهى الحديثة للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم
وباء الرشوة.
محاضرة لفضيلة الشيخ سعد الحجري.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه تسليمًا كثيرًا وعلى آله وأصحابه ومن سار على منهاجه وسلك دربه إلى يوم الدين. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عنوان درسنا لهذه الليلة وباء الرشوة أي مرض الرشوة والتحذير منه. الإسلام هو دين الحفظ، حفظ الله تعالى به القلوب، حفظ للقلوب من الكفر لتبقى على فطرتها وإسلامها، حفظ للقلوب من النفاق لتبقى على إيمانها واستقامتها، حفظ للقلوب من الرياء لتبقى على إخلاصها وتوجهها لربها، حفظ للقلوب من الشيطان لتبقى مكانا لنظر الرب عز وجل وتسلم من وساوسه ومن شروره ونفثه، حفظ للقلوب من الظلام لتبقى على نورها وإضاءتها وإشراقتها، حفظ للقلوب من قسوتها لتبقى لينة تسمع الحق وتعيه وتتبعه، حفظ للقلوب من المعاصي حتى تكون طائعة لربها عز وجل منقادة لأمره منتهية عن نهيه. فإذا حفظت القلوب وعت، وإذا وعت عملت، وإذا عملت أفلحت. ولذا كانت أول دعوته عليه الصلاة والسلام للقلوب وبقي يدعوها فترة طويلة من الزمن. لماذا كانت الدعوة الأولى للقلوب؟ لأن القلب ملك الجسد، فإذا صلح الملك صلحت الرعية، إذا صلح القلب صلح الجسد كله كما ورد في الحديث. ولأن القلب ميزان للعبد به يوزن، لا يوزن بشحمه ولا يوزن بلحمه ولا يوزن بصورته ولا يوزن بماله، وإنما يوزن بما في قلبه من الخير والإيمان. بالإضافة إلى أن القلب مقياس للعمل، ولذا يقول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. الإسلام حفظ للألسن، حفظ للألسن من كل ما يضر بصاحبه أو بأصحابها. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وماذا؟ وقولوا قولا سديدا، أي قولوا قولا مسددا لا إثم فيه. ما العاقبة وما النتيجة؟ يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ويقول تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ويقول صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ولما جاءه سفيان بن عبد الله الثقفي وقال: يا رسول الله، ما أخوف ما تخاف علي، أي شيء تخافه علي؟ قال عليه الصلاة والسلام: أمسك عليك هذا، وأخذ بلسان نفسه. ولما قال له عقبة بن عامر: يا رسول الله، ما النجاة؟ أي ما طريق النجاة؟ ما وسائل النجاة؟ ما أعمال النجاة؟ قال: أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك. وقال لمعاذ: ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ أي ما تملك به الإسلام وأبواب الخير، ما تملك به أركان الإسلام وأبواب الخير ورأس الأمر وعموده وذروة سنامه. قال: بلى. قال: أمسك عليك هذا، فأخذ بلسان نفسه. قال: هل نؤاخذ يا رسول الله بما نتكلم به؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، هل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم. ومن حفظ الإسلام للسان أنه قال: وأمرك بالمعروف صدقة. وش الأمر بالمعروف؟ بأي جارحة؟ باللسان. قال: ونهيك عن المنكر صدقة. قال: والكلمة الطيبة صدقة. حفظا. ونهى عن الغيبة والنميمة والاستهزاء والسخرية والكذب والزور وغيرها، كل ذلك حفظ لهذا اللسان. بل والإسلام حفظ الأنفس، حفظ الأنفس، إذ يقول تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وقال: ولا تقتلوا أنفسكم. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي: رجلا أصابه جرح فحز يده فلم ينقطع الدم حتى مات، قال الله عن هذا الذي قطع يده: عبدي بادرني بنفسه حرمت عليه الجنة. يعني كان الأولى أن يصبر. لماذا يقطع يده؟ كان الأولى بأن يتحمل وأن يرضى بما حصل له. نعم. وكان فيه رجل اسمه أبو إسرائيل، رآه النبي عليه الصلاة والسلام وهو يخطب، فبينما هو يخطب عليه الصلاة والسلام وإذا برجل في الشمس ليس له ظل، واقف لا يتكلم. قال: من هذا؟ قالوا: يا رسول الله، أبو إسرائيل نذر ألا يتظلل من الشمس، وألا يقعد، وألا يتكلم، وألا يأكل. قال عليه الصلاة والسلام: مروه أن يستظل وأن يجلس وأن يتكلم وأن يوفي بصومه. لماذا قال يستظل؟ أليس أن في ذلك حفظ للنفس؟ هذا ينذر على نفسه ألا يستظل، ويقول له المعلم عليه الصلاة والسلام: بل يستظل حتى وإن نذر. ونذر ألا يقعد، يظل قائما، قال: وليقعد. ونذر ألا يتكلم، قال: ويتكلم. أما الصيام فقال له: يوفي بصومه أو يتم صومه. الإسلام حفظ للأعراض. يقول تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وأمر النساء بالحجاب والتستر ونهينا عن التبرج والسفور، كل ذلك من أجل حماية الأعراض. بل ومن قذف مسلما في عرضه وكان كاذبا في هذا القذف فإنه يجلد في الإسلام 80 جلدة حفظا لهذه الأعراض. بل ومن زنى فإن كان محصنا رجم أو قتل، وإن كان غير محصن فإنه يجلد 100 جلدة ويغرب عن بلده الذي هو فيه إلى بلد آخر. كل ذلك من باب حفظ الأعراض، ومن ذلك حفظ الأموال. فإن الإسلام حفظ الأموال لأهلها، ومن حفظ الإسلام للأموال أن الإنسان واجب عليه أن يحفظ ماله وألا يضيعه. لماذا يحفظ الإنسان ماله؟ يحفظ الإنسان ماله لأنه أمانة عنده، وما دام المال أمانة فواجب أن تحفظ الأمانة وألا تخونها. واعلم بأن الله تعالى سائلك عن هذه الأمانة ومأمور بحفظ ماله كذلك، لأن المال وديعة عنده، فإما أن يحسن بهذه الوديعة وإما أن يسيء بهذه الوديعة. ومأمور بحفظ ماله كذلك لأن من العبادة ما يتقرب به الإنسان إلى ربه عز وجل عبادة اسمها عبادة المال، وركن في الإسلام اسمه ركن المال وهو الزكاة. إذن أحد أركان الإسلام يتعلق بالمال، بالإضافة إلى أن في الجنة باب اسمه باب المال، ألا وهو باب ماذا؟ ألا وهو باب الصدقة. ولذا يقول الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وفي الحديث: والبر يهدي إلى الجنة. ويقول تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء. ويقول عليه الصلاة والسلام: من أنفق زوجين في سبيل الله، يعني من المال، من أنفق زوجين في سبيل الله دعي من أي أبواب الجنة. مأمور بأن يحافظ الإنسان على ماله، نعم، لأن المال إما نعمة وإما نقمة. إما نعمة يضعه الإنسان في يديه، وإما نقمة يضعه الإنسان في قلبه. فإن وضعت المال في يديك أنفقته وضاعف الله لك الأجر إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. نعم، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. بل وإذا أنفق الإنسان ماله أطفأ خطيئته بهذه النفقة، والصدقة تطفئ الخطيئة. بل وإذا أنفق ماله في سبيل الله أطفأ غضب ربه بهذه الصدقة، والصدقة تطفئ غضب الرب. بل وإذا تصدق العبد في سبيل الله عز وجل دفع عن نفسه ميتة السوء، ولذلك قال: والصدقة تدفع ميتة السوء. بل وإذا تصدق في سبيل الله عز وجل وأنفق ماله في ذلك داوى مرضه الذي به يمرض، داواه بهذه الصدقة. أما إذا وضع المال في القلب، طيب أموالنا وين؟ أسألكم سؤال: في أيدينا وإلا في قلوبنا؟ إلا في قلوبنا، وزيد متعمقة، ليتها في طرف القلب لكن في وسطه، يعني في وسطه، إخراجها صعب. لذلك واحد إذا أخرج ريال كيف يخرجه؟ يفته لن يمزقه، يخرجه من حبه له ومن حرصه عليه. إذن إذا كانت الأموال في القلوب لم ينفق الإنسان منها شيء إلا كره، نعم، بل ويحبها حبا جما. وإن كان فعلا الإنسان جبل على حب المال، لكن مع ذلك ينبغي أن يتعالى عليه، وليعلم بأن حبه لهذا المال يفرق عليه أمره، ويشتت عليه شمله، ويجعل الفقر بين عينيه، ولا يأته من الدنيا إلا ما كتب له. ومما يدل على حفظ الإسلام للمال أن الله تعالى حرم الربا لأضراره الدنيوية وأضراره البرزخية وأضراره الأخروية. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فإن تبتم أي من الربا فماذا؟ فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ومما يدل على حفظ الإسلام للمال أنه حرم الإسراف وجعل الإسراف موجب لغضب الله وسخطه، وجعل الإسراف تضييع للمال، وجعل الإسراف داع إلى الفخر والخيلاء والعجب والكبرياء، وجعل الإسراف كذلك جعله تشبه بالشيطان. قال تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقال تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقال تعالى: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وقال عليه الصلاة والسلام: كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا من غير إسراف ولا مخيلة. ومما يدل على حفظ الإسلام للمال أنه حرم أموال الناس، نعم، وجعل أموال الناس بينهم محرمة، وحرم أكل أموال الناس إلا بالحق. يقول الله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. بل وحرم أموال بعضنا على بعض. يقف صلى الله عليه وسلم على صعيد منى في حجة الوداع ثم يخاطب أصحابه فيقول لهم: أي يوم هذا؟ اللي هو يوم إيش؟ يوم النحر. قال: أي يوم هذا؟ قالوا: يوم حرام. قال: أي شهر هذا؟ قالوا: شهر حرام. قال: أي بلد هذا؟ قالوا: بلد الحرام. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. لا تأخذ مال مسلم غصب، ولا أنها عادات وأعراف، ولا أصلحنا عليك ذبح ذبيحة، ولا أصلحنا عليك بخمسمائة، ولا أصلحنا عليك بألف، هذه كعرضا ولا ما قد جينا الرشوة. نعم، لكن لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. قال: إننا نريد إننا نختصر عليهم المسافة، ما هو طيب نفسه، أخذت منه 500 ريال حرام سحت، ما نفسه طيبة بذلك. نعم، بل وقال: من حلف على يمين صبر ليقتطع بها مال امرئ مسلم وهو فيها فاجر لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان. وفي رواية قال: فليتبوأ مقعده من النار. وقال في يوم من الأيام: أتدرون من المفلس؟ قال: المفلس فينا يا رسول الله، من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة، موجودة الصلاة، وصيام، الصيام موجود، نعم، وزكاة، بصلاة وصيام وصدقة، ويأتي مع وجود هذه الأعمال، ويأتي وقد شتم هذا، وقذف هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، وضرب هذا، فيأخذ هذا من حسناته، وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فحملت على ظهره ثم كب على وجهه في النار. حسنات أمثال الجبال مضت، ما استطاع أن يوفر لي على ظهره، عليه ديون للناس كثيرة، الحقوق، أخذ الناس حقوقهم في الآخرة لأن ما أعطاهم حقوقهم في الدنيا، سبهم وقذفهم وأخذ أموالهم وقال: أنا جيد، أنا قوي، أنا صاحب حجة، أنا أخذت حقي وحق غيري. هذا ما هو مدح، ذا هذا يوم القيامة تكون مفلس بذلك، ويأخذ الناس حقوقك وأنت تراها. وإن أشد الإفلاس أن يضيع الإنسان ماله وأن يضيع الإنسان مال غيره، يعني يضيع ماله ويضيع مال غيره. نعم، يضيع ماله مال غيره في حرب الله وفي حرب رسوله عليه الصلاة والسلام وفي حرب الإسلام وفي حرب الكتاب وفي حرب الدين، أي في حرب دين الإسلام. بل ويا إخوتي، إن من الإفلاس كذلك أن يتخذ الإنسان المال معبودا من دون الله عز وجل، يحب من أجله ويبغض من أجله ويوالي من أجله ويعادي من أجله، تعس والله وانتكس من كان هذا ديدا. بل وإن من أعظم الخسارة والضياع أن يقتدى بالشيطان، وأن يكون الإنسان من حزب الشيطان بأن يأخذ المال من غير حله، وأن يمسكه عن حقه، وأن ينفقه في غير حقه. وإن من أعظم ما يضيع فيه المال الرشوة. كيف كان الضياع الرشوة؟ كانت الرشوة ضياع لأن الراشي ضيع ماله الذي أنفقه أو أعطاه للمرتشي، فضيع هذه النفقة، بل هي وبال عليه في الدنيا ووبال عليه في الآخرة، بل وأعان المرتشي على الإثم والعدوان. أعانه أي أعان المرتشي الذي أعطاه المال، أعانه على الإثم والعدوان. والله تعالى يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، بالإضافة إلى أنه جند جنود لإبليس، جندهم بماله. هؤلاء الذين يرتشون هؤلاء جنود لإبليس، جندهم الإنسان بماله من أجل أن يحاربوا الله عز وجل. إذن أنت المال الذي أعطاك الله إياه أتجند به جنود إبليس؟ بل وغذى به أبدان فجار يستحقون النار، لأن أجسادهم نبتت من سحت، وكل جسم نبت من سحت فالنار أولى به. والرشوة هي أن يبذل الإنسان ماله، يبذل الإنسان ماله لمن لا يستحقه، من أجل أن يرد به حقا، أو من أجل أن يظهر به باطلا، من أجل أن يظهر به باطلا أو أن يرد به حقا. فهو ما بذل هذا المال إلا من أجل أن ينشر السوء، ومن أجل أن يأخذ حقوق الغير، ومن أجل أن يتسلط بغيره على مال غيره، ومن أجل أن يحل حراما وأن يحرم حلالا. يعني حرم الحلال على صاحبه وأحل الحرام لمن أعطاه، فهو بهذا قد وقع في إثم عظيم. ولنعلم أيها الإخوة بأن الرشوة كبيرة من الكبائر. والله ودي تفتحون أذهانكم معي. نعم، كبيرة من الكبائر، وإثم من الآثام، ومعصية من المعاصي، وجريمة من الجرائم، وسيئة من السيئات. أظلمت بها القلوب ولا تنورت؟ والله أظلمت، وأصبحت تعيش في ظلام دامس، لا تتذكر الموت ولا يخطر على بالها. همها إنما هو اكتساب المال. قلوب مظلمة أشد من ظلام الليل في آخره. إذن أظلمت بالرشوة القلوب، واسودت بها الوجوه، وضعفت بها الأبدان، وضاق بها الرزق. لأن لو عنده ملايين ترى قلبه إيش يقولون؟ ما يمتلئ. لو تعطيه كما قال عليه الصلاة والسلام، لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى ثالثا، لا يملأ جوفه إلا التراب. ضاقت بها الأرزاق، بل وزرع بها البغضاء والشحناء في القلوب، بل ونزلت بها العقوبات عاجلة وآجلة. يعني نزلت بها عقوبات عاجلة وآجلة، بل تحول الناس بالرشوة إلى وحوش. هم الغني أن يأخذ مال الفقير، هم القوي أن يأخذ مال الضعيف. تحول الناس بها إلى وحوش بشرية، نسأل الله السلامة. بالإضافة إلى أنها عامل هدم ودمار وفساد للأمم والشعوب. حرم الله تعالى الرشوة في كتابه، وحرمها عليه الصلاة والسلام في سنته، وأجمعت الأمة على تحريمها. سماها الله تعالى باطلا، سمى الله تعالى الرشوة باطلا. ها، من يريد الباطل؟ العاقل ما يريد، لكن تجد من المسلمين من يريد الباطل. لماذا سميت الرشوة باطلا؟ لأنها أبطلت الحق على صاحبه، أبطلت الحق على صاحبه، ولأنها أبطلت ثواب نفقة الراشي عندما أنفق ماله إلى المرتشي، ولأنها أبطلت عمل الراشي وعمل المرتشي، فهي باطل. يقول الله تعالى ولا تأكلوا أموالكم. سبحان الله، أموالكم؟ نعم، لأن مال أخي مال لي، مال أخي المسلم مال لي، وأنا وإياه كالجسد الواحد. ولذلك قال ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس. بل وسماها الله تعالى سحتا، سحتا لأنها دمار في الدنيا ودمار في الآخرة. يقول الله تعالى عن اليهود سماعون ليش؟ للكذب، ما يحبون الصدق. إذا جو إلى مجالس العلم، مجالس الخير، مجالس ما يسمعونها، ما يبغون إلا مجالس الكذب. إذا عندهم مجالس كذب ومزحا كاذب واستهزاء وسخرية جلسوا فيها، وكم من المسلمين أشبه له. تعال مجلس الذكر قال في غنية عنه، ولا قد في مجلس غيبة ولا نميمة ولا استهزاء ولا سخرية من أول من يكون فيه، وقال خلنا نسلي على أنفسنا، ما بقيت حيلة إلا سليت على نفسي. وش بقيت من التسليات إلا سليت على نفسي؟ ولا هذه تسلية أم هذه دمار وهلاك؟ المهم يقول تعالى سماعون للكذب أكالون للسحت، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت بينهم فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. إذن هؤلاء أكالون للسحت، نعم أكالون للسحت، أليس أنهم الذين يقولون ليس علينا في الأميين سبيل؟ يقولون ما علينا حرج أننا نأكل أموال العرب ولو بالربا، ولذلك عبدوا المال، ومعلوم من اليهود أنهم عباد للمال، وقد وصفهم الله بهذا الوصف أكالون للسحت أي أكالون للرشوة. وسماها الرسول صلى الله عليه وسلم لعنة، الرشوة سماها لعنة، وكم والله من لعنة في الجيوب، كم من لعنة في جيوب الناس، وكم من لعنة في رصيد الناس، وكم من لعنة في خزنات الناس. مصيبة، ما ينظر الناس لهذا يا إخوتي، والله مصيبة عظيمة حقيقة. نعم يقول صلى الله عليه وسلم لعن الله، صريح، وتعرف اللعنة من النبي عليه الصلاة والسلام يعني موجبة مهلكة، مهلك. أنت لو لعنت يمكنها ما تحصل، لكن يلعن النبي عليه الصلاة والسلام مهلك، لأن لسانه طيب ولا ينطق باللعن إلا لمن يستحقه. قال لعن الله الراشي والمرتشي، وفي رواية أنه قال لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم، وقال لعنة الله، الله أكبر، هذه أشد، قال لعنة الله على الراشي والمرتشي. طيب واللعنة ما هي بالأمر الهين؟ لما لعنت امرأة لعنت يعني ناقة في غزوة تبوك، وتعرف الصحابة في غزوة تبوك يحتاجون إلى البعير، لأن اسمها غزوة العسرة، ما عندهم لا ظهر ولا عندهم أكل ولا عندهم نفقة، فسميت غزوة العسرة، يحتاجون إلى البعير ويتعاقبون البعير الواحد. لما لعنت المرأة ذاك البعير قال عليه الصلاة والسلام خذوا ما على ظهره ودعوه يمشي وحده، وما كان على ظهر البعير على ظهر المرأة. قال لا يصحبنا ملعون، مع أنه ما أذنب ذنب، هذا الجمل ما أذنب ذنب، لكن ليعاقب المرأة التي لعنته، وليعلم الأمة بأنه لا ينبغي أن يعيشوا في اللعنة، بل يبتعدوا عن اللعنة أيا كانت، في المركوب أو الملبوس أو الولد أو الزوجة أو المنزل أو المزرعة أو غير ذلك. إذن يقول لعنة الله على الراشي والمرتشي. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الرشوة في الحكم كفر، والرشوة بين الناس سحت. لماذا قال ابن مسعود رضي الله عنه الرشوة في الحكم كفر؟ قال ذلك رضي الله عنه لأن الرشوة في الحكم تغير الحكم إلى الحكم بغير ما أنزل الله، لأن إذا ارتش الحاكم وأخذ رشوة على حكمه حكم بغير ما أنزل الله، أن يحكم للراشي من أجل رشوته، ولا يحكم الحكم الذي ينبغي أن يحكم به، فيكون الحكم بغير ما أنزل الله. والله تعالى يقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وقال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، وقال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. ولنعلم يا إخوتي بأن الرشوة صفة من صفات اليهود، وصفة من صفات المنافقين، وصفة من صفات الشياطين. أما أنها صفة من صفات اليهود فإن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. من هم الأحبار؟ نعم هم علماء اليهود. ومن هم الرهبان؟ هم عباد النصارى، هم عباد النصارى. نعم إذن يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله عز وجل. ومما يدل على أنها صفة من صفات اليهود ما ورد في قصة الذي آتاه الله آياته فانسلخ منها. قيل بأنه بلعام بن باعوراء كان رجل صالح، وكان من قوم موسى، وكان صاحب علم، وكان يعرف الاسم الأعظم، وكان مستجاب الدعوة، وكان فيه صلاح. ويوم من الأيام جاءه اليهود وقالوا نريد منك يا بلعام بن باعوراء أن تدعو على موسى. قال كيف أدعو على موسى وهو رجل صالح؟ لا يمكن أبدا أن أدعو عليه. قالوا نريد أن تدعو عليه وألحوا عليه، فقال لا. آخر الأمر غزوه بإيش؟ بالرشوة. جاءوا بمال وفير إليه وقالوا يا بلعام، هذا العالم، يا بلعام هذا مبلغ من المال خذه، ونريد أن تدعو فقط على موسى وعلى قومه فقط. لما رأى الفلوس إيش؟ ادهن السير لان شوية، ولا كان صعب عيا المرة الأولى، قال لا ما يمكن أبدا وكذا وكذا، ولما شاف الفلوس قال طيب بدعو دعوة. المهم يقولون فلما دعا أخذ يدعو، وهذه طبعا العهدة على المؤرخين كابن كثير وغيره. نعم، وهذه من أخبار بني إسرائيل، حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. فأخذ المال وأخذ يدعو على موسى، فكلما دعا على موسى انقلبت الدعوة، يعني يدعو على موسى فتنقلب الدعوة لموسى، يعني تصبح في صالح موسى، يعني يقول اللهم افعل بموسى كذا فتكون الدعوة لصالح موسى وليست على موسى، ويدعو لقومه فتكون الدعوة على قومه ولا تكون لهم، يعني ما نفع شيء، ما استفاد شيء إلا الخسارة. فماذا حصل له بالرشوة؟ واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، يعني ما نفع شيء، ما استفاد شيء إلا الخسارة. فماذا حصل له بالرشوة؟ واتل عليهم وأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى، أخلد إلى إيش؟ إلى الأرض، أخلد إلى الفلوس، لأن ما جلس على استقامته، أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. قيل بأن يعني لسانه أخرجه الله تعالى على صدره، فكان يعرف بين الناس بأن لسانه على صدره لا يرجع إلى مكانه، فمثله كمثل الكلب. ومما يدل على أن الرشوة صفة من صفات اليهود كذلك، أن قارون قال لامرأة بغي أريد أن تقضي في موسى بنفسك وأن تقولي بأنه زنى بك، وأعطاها مبلغا من المال، فجمع قارون الناس، فلما جمعهم خطب موسى عليه الصلاة والسلام، وترى قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، فخطب موسى عليه السلام، فلما انتهى من خطبته قال له قارون يا موسى من سرق ماذا تفعل به؟ قال نقطع يده. قال ومن زنى؟ قال إن كان محصنا رجمناه وإن كان غير محصن جلدناه. قال حتى وإن كنت أنت؟ قال حاشا وكلا وأستغفر الله أن أفعل ذلك. قال قارون للمرأة اللي رشاها أعطاها الرشوة، قال قومي، فما استطاعت أن تقوم، ما استطاعت أن تقوم فرقا وخوفا من الله. فقال موسى للمرأة لما علمها قال ماذا حصل؟ قالت الرجل أعطاني مبلغ من المال، رشاني بمبلغ من المال مقابل أن أقذفك بنفسي، لكنني ما استطعت، استعجم لسانه وما استطاعت أن تقول كلمة. فغضب موسى، وكان موسى فيه حدة رضي الله عليه الصلاة والسلام، نعم، وليس هذا عيب فيه عليه الصلاة والسلام، نعم، فغضب عليه، فدعا الله عز وجل على قارون. وطبعا المظلوم يجوز له أن يدعي على، يدعو على ظالمه، قال واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، نعم، فطوع الله له الأرض، قال لموسى الأرض طائعة لك مرها بما تشاء. فماذا قال موسى؟ قال خذيهم، خذيهم، فابتلعتهم، نعم، فابتلعتهم وهو يقول خذيهم خذيهم خذيهم، حتى ابتلعته ومن معه، فخسفنا به وبداره الأرض. ويقول المفسرون خسف الله بدار قارون معه حتى لا يظن الناس بأن موسى طلب الخسف بقارون من أجل ماله يأخذه بعده، فخسف الله به وبماله، فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. إذا الرشوة، أعطى المرأة رشوة مقابل أن تقذف موسى عليه السلام. ومما يدل على أن الرشوة صفة من صفات اليهود ليست للمسلمين بخلق، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل عبد الله بن رواحة لليهود في خيبر، والحديث صحيح، نعم، من أجل أن يخرص نخيلهم وأموالهم. وذهب عبد الله بن رواحة إلى يهود خيبر، فلما جاءهم جمعوا له الحلي من النساء، ولما جمعوها جاءوا بها إلى ابن رواحة وقالوا: يا ابن رواحة، خذ هذا المال من الذهب وخفف عنا في الخرص. ايش تسمى هذه؟ رشوة. نعم. قالوا: وخفف عنا في الخرص. ايش قال صاحب الله؟ يقول ابو الدرداء: نعم، كنا نسافر مع النبي عليه الصلاة والسلام فلا نجد احدا صائم الا رسول الله وابن رواحة. وابن رواحة، ابن رواحة الذي يخطب النبي عليه الصلاة والسلام من على المنبر، وابن رواحة آت مع الشارع قبل أن يصل المسجد، فيسمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اجلسوا، فيجلس في مكانه الذي سمع فيه اجلسوا. نعم، تحت وهج الشمس. نعم. فلما انتهى سأل عليه الصلاة والسلام: أين أنت يا ابن رواحة؟ قال: يا رسول الله، سمعتك تقول اجلسوا فجلست، بمجرد أن سمعت اجلسوا جلست. عبد الله بن رواحة الذي بكى لما توجه إلى موته، قالوا له: لماذا تبكي يا ابن رواحة؟ قال: أبكي لأن الله أخبرني أنني وارد للنار ولم يخبرني بأنني صادر عنها، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. عبد الله بن رواحة لما أعطوه الرشوة وجمع له الذهب، ماذا قال؟ قال: أما والله أنكم أبغض خلق الله إلي. ما فيها مجاملة، يقول: والله إنكم أبغض خلق الله إلي، ووالله ما بغضكم إلي بداع، أو وما بغضي إياكم يدعوني أن أحيف عليكم أو أن أظلمكم. أتطعمونني السحت؟ لذلك سمى الرشوة. قال: أتطعمونني السحت؟ قالوا: بهذا قامت السماوات والأرض. يقولون اليهود، لأنه ما الكتاب، أهل علم لكن علم ما عملوا به. قالوا: بهذا قامت السماوات والأرض. ومما يدل على أن الرشوة أنها صفة من صفات المنافقين، لأن في الرشوة كذب وخيانة، والكذب والخيانة من صفات المنافقين، بالإضافة إلى أنه اختصم يهودي ومنافق. فلما اختصم قال اليهودي للمنافق: نحتكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه يعرف أنه ما يأخذ الرشوة. وش قال المنافق؟ قال: لا، بل نحتكم إلى اليهود، لأنه يعرف بأنهم يأخذون الرشوة. فدل هذا على أن الرشوة أنها صفة من صفات المنافقين، وصفة من صفات الشياطين الرشوة. وقد ذكرت لكم في ليلة سابقة، نعم، أن الشيطان كما ذكر ابن الجوزي وغيره، وذكر ذلك الأشقر في عالم الجن والشياطين، وذكر ذلك الغزالي في إحياء علوم الدين وغيرهم، أن رجل علم أن شجرة تعبد من دون الله عز وجل فذهب إليها ليقطعها، فاعترضه الشيطان وقال له: عد، وحاول فيه فأبى، فلما رشاه بكم؟ درهمين. فلما رشاه بدرهمين ترك التوحيد وعاد للدرهمين، درهمين فقط، رشوة. نعم، سبحان الله. إذا معنى ذلك بأنها صفة من صفات من؟ من صفات الشياطين. ولنعلم أيها الإخوة بأن الرشوة لها صور كثيرة. من هذه الصور: أولا، بذل المال لعامل في وظيفة من الوظائف، أي موظف في وظيفة من الوظائف، يبذل له المال مع أن له راتب من الدولة. يبذل المال مثلا له كمثال، ليه يبذل المال؟ قال: أنا بعطيك هذا المال لكن استرى متى يجيك؟ قال: استرى بعد سنة. قال: إذن هذه 5000. قال: أنت أول واحد، 5000 أنت أول واحد، من أجل أن يقدمه، أو من أجل أن ينجز له معاملة، أو من أجل أن يعفيه من الشروط المطلوبة. الشروط المطلوبة 10، وبعد 5000 و10000 كم أصبحت؟ ما في شيء، معفو، أنت معفو من الشروط لما جاءت 5 أو 10. أو يعفيه من الشروط المطلوبة، أو يمنحه أرضا، أو يمنحه أرضا، يقول: هذا خذها وحطني في السلع، وحطني في البيان، حطني في الكذا. أو يمنحه أرضا، أو يمنحه مالا من الأموال التي لا تصرف إلا بشروط معينة، ويأتي هذا ويقول: لا تصرف لك بدون هذه الشروط. أو أن يعطي المعلم أو أن يعطي الطالب معلمه مالا من أجل أن يخبره بالأسئلة، أو أن يحدد له مكان الأسئلة، أو أن يعطي محققا يحقق من أجل أن يتساهل في التحقيق وأن يقلب القضية من ضده إلى له، أو أن يقلب الحكم له لا عليه، أو أن يقدمه في المناقصات، أو غير ذلك من هذه الصور. ولنعلم يا إخوتي بأن غالبا ما تقع هذه الرشوة إلا ممن قل خوفه من الله ومن قلت مراقبته لله عز وجل. نعم، تكون غالبا للأغنياء دون الفقراء، وتكون للأشقياء دون الأتقياء، وتكون لأهل المناصب دون من سواهم. والواجب ألا نبذل رشوة لمرتشي. ليه؟ الواجب ألا نبذل رشوة لمرتشي، أولا لأن له مرتبا، له مرتبا من بيت المال، وما دام بأن له مرتب من بيت المال إذن يستغني به، ولا يجوز أن نعطيه مرتب آخر، لأن ما أعطاه ولي الأمر هذا إلا من أجل أن يعفه، ومن أجل أن يمنعه من هذا السبيل وأن يسد عليه هذا الطريق. نعم، إذن لأن له مرتبا من بيت المال. والأمر الثاني لأنه أمين على عمله، فكيف يخون العمل؟ هو أمين، وأحيانا تجد بعض الناس يقسم إذا تخرج أو إذا توظف يقسم أقسام أيمان مغلظة ألا يخون، ونسي القسم، عهده في ذا القسم زمان، وخان بعد القسم هذا الذي أقسمه. إذن وهو أمين على عمله، وما دام بأن أمين على عمله فحرام عليه أن يخون الأمانة، وما وضع في هذا المكان إلا لأمانته، فينبغي أن يكون أهلا لهذه الأمانة وأهلا للقيام بهذا العمل. بالإضافة يا إخوتي إلى أنه وضع في هذا المكان من أجل أن يخدم الناس، لا من أجل أن ينهبهم، ولا من أجل أن يأخذ أموالهم، ولا من أجل أن يضر بهم. نعم، ما وضع إلا لخدمة الناس. نعم، تجد ولي الأمر ما وضع الموظفين في هذه الأماكن إلا لخدمة الناس، وترى لو جيت أنت عند الموظف وقال أنت أزعجتنا، أقول لا، ما جعلك ولي الأمر إلا لخدمتي، لو ما جعلك لخدمتي يجلس في بيتك. أي نعم، لكن وضعك لخدمتي أنا وأمثالي ممن ينبغي أن تخدمهم. إذن هؤلاء وضعوا من أجل أن يخدموا الناس، لا من أجل أن يأخذوا أموالهم، ولا من أجل أن يسلبوها، ولا من أجل أن ينهبوها. بل ويا إخوتي يجب علينا أن نعلم بأن من أعطى الراشي مبلغا من المال فليعلم بأنه قد أعطاه مالا حراما، وليعلم بأنه قد تعاون معه على الإثم والعدوان، وليعلم بأنه قد دعاه إلى الفسق والفجور. نعم، دعاه إلى الفسق والفجور، نسأل الله السلامة، بمثل عمله هذا، وأعان الشيطان عليه، وكان الأولى أن يعينه هو على الشيطان، لكنه أعان الشيطان عليه، فيكتسب الإنسان المال الحلال ويترك المال الحرام. هذه صورة، وأظنها واضحة، واضحة. نعم، الصورة الثانية، لأن هذه منتشرة، الصورة الثانية أن تكون الرشوة على صورة هدية، فهي هدية في الظاهر ولكنها رشوة محرمة في الباطن والحقيقة. مثل أن يهدي الموظف لرئيسه هدية، ولا ما في شيء إلا كثير، خصوصا لا قربة العلاوة، ولا لا قربة التقرير، التقييم اللي يسمونها التقييم. أي نعم، يعني المهم على أنه أن يهدي الموظف إلى رئيسه هدية. طيب لو ما كان رئيسه إيش بما أعطى الموظفين اللي مع زملاء؟ ليه؟ ليش الرئيس وحده؟ من أجل وظيفته، من أجل منصبه. إذن هو أعطاه من أجل منصبه رشوة، وهو في ظاهرها هدية لكنها رشوة. ومثل أن يهدي الطالب لمعلمه هدية، يهدي الطالب لمعلمه هدية ويأتيه يقول والله أنها من حبي لك، لا تأخذ منها لو قلم بنص ريال ولا بربع ريال، أيها المعلم لا تأخذ من الطالب، ترى أبدا، ترى صوت هذه الهدية، تراها صوت في ظهرك، إياك أن تأخذ شيء من هذا الطالب أبدا. نعم، ولا تنعزم له، لو عزمك وهو طالب عندك لا تنعزم. المهم على أنه يا إخوتي بأن يعني مثل هذه الأمور، أقول بأن مثل أن يهدي الطالب لمعلمه هدية، ومثل أن يهدي أهل البلد للقاضي هدية. وإنني أبرئ القضاة لأنهم أهل خير، لكن هذه أمثلة فقط. نعم. وكذلك مثل أن يعطي الرعية، يعطون الراعي مثل هذه الهدية، والراعي ليس في حاجة إلى هداياهم، لكن هذه أمثلة أضربها وأبينها، نعم، من أجل أن يتبين بها الناس. نعم. ما الذي دعانا أن نقول بأن هذه الهدايا أنها رشوة؟ يقول صلى الله عليه وسلم: هدايا العمال غلول، هدايا العمال غلول. وكان فيه رجل اسمه ابن اللتبية، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدقة من أجل أن يجمعها، فذهب وجمعها، فلما جمعها عاد بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أحضرها بين يديه قال: هذا لي وهذا لكم، هذا أهدي لي وهذا لكم. لما سمع عليه الصلاة والسلام هذا الرجل صحابي يقول هذا أهدي لي وهذا لكم، قام على المنبر فخطب وحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما بال، ثم قال عليه الصلاة والسلام: ما بال العامل، ما بال العامل نبعثه فيقول هذا لي وهذا لكم. أما أنه لو بقي في بيت أمه وأبيه أيهدى إليه شيء؟ والذي نفسي بيده لا يأخذ أحد منكم منها شيئا إلا جاء يحملها على رقبته يوم القيامة، بعير له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر. ثم قال: ألا هل بلغت، ألا هل بلغت، ألا هل بلغت، ثلاث مرات عليه الصلاة والسلام أو مرتين. إذن هذا الرجل عندما ذهب وأعطي هذه الهدايا أهدي إليه ممن لا يعرفه، فكيف إذا أهدى الموظف لرئيسه أو الطالب لمعلمه أو أهل البلد للقاضي أو الرعية للراعي؟ نعم، كيف وهم لا يعرفونه؟ إنما أعطوه مثل هذا، فغضب عليه الصلاة والسلام، ثم قام وبين الأمر للصحابة، وبين بأنه لو جلس في بيت أمه وأبيه ما أحد أهدى له شيء، ثم بين الحق في مثل هذه المسألة، وقال بأن من أخذ شيئا من ذلك جاء يوم القيامة وهو يحملها على رقبته بين يدي الله عز وجل. ومن هذه الهدايا ما أهدته بلقيس إلى سليمان، أرسلت إليه هدية، لأن الهدهد جاءها برسالة من سليمان، لأن أصل الأمر كله لما فقد سليمان الهدهد وقال: لأعذبنه أو لأقتلنه أو ليأتيني بسلطان مبين، فمكث غير بعيد فقال: أحطت بما لم تحط به. قال: يا نبي الله يا سليمان، عندي من العلم ما ليس عندك. هدهد هو سليمان بن داود، قال: عندي علم ما عندك. وشو؟ أخبر بأن قال: وجدت امرأة تملكه، أناس يعبدون الشمس من دون الله، والذي يملكهم امرأة. فكتب سليمان، قال: ما دام جبت الرسالة، ويعرف يكلمه سليمان، يكلم الطير، قال: ما دام جبت الرسالة دي ود الرسالة له. وكتب فيها: إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. الله، لا صفحة ولا صفحات ولا مجلدات، كلمتين: ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. نعم. لما جاء الخطاب إلى بلقيس استشارت اللي حولها، قالوا: لا تذعني الله ولا تخضعي الله، نحن أولو قوة وأولو بأس شديد. وإيش قالت؟ والله أنا أعقل منهم. أي نعم، حقيقة أنا أعقل منهم بلا شك. نعم، قالت: لا، ليس الأمر كذلك، أنا أقاوم سليمان لا أستطيع، لكني أرسل له هدية، فإن قبل الهدية فهو ملك يريد الملك نواجهه، وإن لم يقبل الهدية فهو نبي من الأنبياء يدعو إلى الله لا نستطيع. فأرسلت إليه هدية من ذهب، قطعة من ذهب. نعم، فمضي بهذه القطعة من الذهب إلى سليمان. لما جاءت عند سليمان وين حطها؟ ألقى بها بين الدواب فكانت تروث عليها وتبول عليها. لما جو رأوا هذه الهدية بين الدواب، بين الروث وبين البول، قالوا: إذن هذا ما هو عند مال، ولا يريد مال ولا يريد ذهب ولا يريد، وانا عندنا كان كل شيء مسح مسح، وانا حطها وين؟ رضي الله عليه الصلاة والسلام، حطها بين الدواب. قالوا: إذن هذا ما يطلب مال، وهذا ما يطلب دنيا، لكن هذا يطلب دعوة إلى الله عز وجل إلى آخر القصة. المهم على أنها إيش أهدت إليه هدية، لكنه ما قبلها عليه الصلاة والسلام. إذن صور الهدايا التي تهدى إلى العمال هذه غلول، فليحذر الإنسان أن يكون مما يهدى إليه. وإن من صور كذلك الرشوة ما يسمى بالوساطة، لكن ترى الوساطة قسمين: شفاعة ينال بها الإنسان الأجر، وواسطة ينال بها الوزر. نعم، الوساطة، الوساطة التي يرجى من ورائها المال. يجيك ويقول أنا مستعد أوظف ولدك وأعطني 10,000 فأجيب لك الوظيفة بعد أسبوع ولا بعد شهر. قال أنا بنتي في نجران، بنتي في بعيد، قال أنا مستعد أعطني مبلغ من المال وتجيك إلى محله. قال ولدي في ذاك المكان بعيد، قال أعطني مبلغ من المال وأجيب إلى عنده. طيب هذه وساطة لي؟ قال تراني واسطة خير. والله أنك واسطة شر البعيد، ما فيك من الخير شيء. وين واسطة؟ وأنك واسطة خير شفعت شفاعة حسنة، أما شفاعة سيئة فلا، وليس هذا بصحيح. ويقول واسطة في بعض الشفاعة طيبة، إذا ذهب إنسان وقال أنا مستعد أبذل ما في وسعي على أن لا يكون هناك ضرر على أحد، إن استطعت وفيه مجال ببذل، ولا مال ولا شيء، أنا ما بأخذ المال ولا أريد المال، أريد الأجر من الله تبارك وتعالى. هذه الشفاعة الحسنة التي لا يترتب عليها أخذ حقوق الغير ولا يترتب عليها أضرار. نعم، وأحيانا يقول أنا مستعد أسجل ولدك في كلية كذا، أسجله في جامعة كذا، أسجله في كذا، أسجله إلى آخره. أقول بأن هذه الوساطة التي بدراهم هذه صورة من صور الرشوة. يقول صلى الله عليه وسلم: من شفع لأخيه بشفاعة فأهدى إليه عليها هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. يعني سبحان الله، حديث صحيح. يقول من شفع لأخيه بشفاعة، نعم، فأهدى إليه مقابل الشفاعة هدية فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. والله الأمر خطير جدا، ولذلك تنتشر، يعني تجد بين الناس من يقول هذا حقيقة، يعني مصيبة. بعض الناس يقول أنا توسط لك في الضمان، لكن ترى راتب أول سنة لي، راتب أول سنة لي. طيب منها مسكين قد مات ذا، تزيد تعطيه المال واجب أنك تعطيه، وزيد تأخذ منها راتب شهر. قال أنا مستعد أجيب لك عادة وراتب أول سنة لي. سبحان الله، هذه ما تجوز حقيقة. نعم، هذه الشفاعة التي يترتب من ورائها هدية تهدى إليك، إن أخذتها فاعلم بأنك قد أتيت بابا عظيما من أبواب الربا، كما ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. الإمام الأوزاعي من العارفين بالله عز وجل، جاءه نصراني، ما هو مسلم، نصران، وقال له: أريد أن تشفع لي عند الوالي، لأن له ذمة الإسلام، أريد أن تشفع لي عند الوالي. وجاء معه بجرة عسل، يعني ربعية، مثل ما تقول ربعية عسل. نعم، وجاه بجرة عسل. المهم الأوزاعي رحمه الله لما جاءه بجرة العسل وهو نصران، قال له: أيها الرجل، أنت بين خيارين، إن أردت شفاعتي فاستعد واسترد جرتك، جرة العسل استردها لا تجيبها، وإن أردت أن آخذ جرة العسل فلا شفاعة لك عندي. إن أردت أن آخذ جرة العسل ما لك عندي شفاعة، وإن أردت أن أشفع لك فاسترد جرة العسل. أصلا معروفة، إيش بيقول النصراني؟ قال: إلا بأخذ جرة العسل وروح أشفع لي، إن هذا شيء معروف ما فيها كلام. قال: إلا بسترد جرة العسل. فاسترد جرة العسل، فذهب الإمام الأوزاعي إلى الوالي فشفع في هذا النصراني فشفعه الوالي فيه. هذه الشفاعة الحسنة، هذه الشفاعة الحسنة اللي ما وراها شيء، أما شروط لابد منها وإلى آخره لا. وتراه نصراني، كيف يا أخي مسلم، أخوك مسلم يا أخي، ما التعامل معه إلا بالفلوس، حتى السلام عليكم ورحمة الله قال 10 ريال، قال كذا 10، كلش بفلوس بفلوس. بعض الناس ما يعيش حياته كلها فلوس، إذا ما فيه فلوس ما ينظر لك بأي شيء، حتى لو تعطيه ريال تستميل قلبه. سبحان الله، هؤلاء الذين جرت الأموال في عروقهم وشرايينهم فأصبحت حياتهم كلها للمال، يقول عليه الصلاة والسلام: تعس، تعس من؟ عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلنتقش. والله دعوة عليه من النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء رجل إلى مسروق رحمه الله وقال: أريد منك شفاعة، إلى الوالي بن زياد، عبد الله بن زياد الذي قتل الحسين، عليه من الله ما يستحق. نعم، المهم أنه قال لمسروق: قال أريد منك على أنك تشفع لي عند الوالي بن زياد. وجاء معه بهدية. قال مسروق له: إن أردت مني أن أشفع لك عند ابن زياد فاسترد هديتك، وإن أردت مني أن أخذ الهدية فلن أشفع لك عند ابن زياد. قال: أسترد هديتي. فاسترد هديته، فذهب إلى عبد الله أو عبيد الله بن زياد فشفع لهذا الرجل فشفع فيه. إذن هذه صورة من صور، كذلك أظن عرفت الثلاث الصور هذه. نعم، الصورة الرابعة والأخيرة: الولائم. الولائم، الولائم التي تكون لذوي المناصب وذوي الجاه، تجد بأنه يعني يعزم فلان ويذبح لفلان، ودائم فلان عنده ودائم كذا عنده، من أجل إيش؟ من أجل منصب. وعندما يذبح هذه الولائم لفلان من الناس من أجل منصبه ومن أجل مكانته، ما يريد به كرم، لأنه لو أراد به الكرم تجد بعض أقربائه وأرحامه ما يعزم ولا يدعوهم، وسنوات ما دخلوا بيته، وين ذا الكرم؟ وأقرباء ما يعرفون بيته إلا نادرا، هذه مصيبة حقيقة. الفقراء، الكذا الكذا، لماذا هذه الولائم خاصة لأناس معدودين لهم مكانة لهم كذا؟ اعلم بأنك إن ذبحت أو قدمت هذه الولائم لأهل المناصب من أجل مناصبهم أو لأهل الجاه من أجل جاههم، فاعلم بأن ما هي رشوة أنت فيها راش لأولئك، ولا ينبغي أن يقبلوها منك من أجل أن تتوصل بها إلى أخذ باطل وإلى رد حق، وتكون بذلك مأزورا، ولا تكون بذلك مأجورا. كم من صورة؟ أربع صور، وأظن ما عندنا شيء منها. الله يرحم الحال، الله يرحم الحال. الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد بن عبد الله. أخيرا، إن للرشوة أضرار، منها أنها كبيرة من الكبائر، وتعرف كم إثم الكبيرة وما عقوبتها وإثمها، ويكفي أنها مرتبة من مراتب دعوة الشيطان، وأنه لا يليها إلا البدعة، ولا يلي البدعة إلا الشرك. وإذا أمرنا بأن ننتهي عن شيء وجب علينا أن ننتهي، ولذلك يقول الله تعالى: وما نهاكم عنه فانتهوا، ويقول عليه الصلاة والسلام: وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. ومن أضرارها كذلك أن أكلها سحت، وكل جسم نبت من سحت فالنار أولى به، والأجساد التي تنبت على السحت لا تحب الحلال ولا تتلذذ به ولا تتلذذ بالطاعات، وإنما هي في تب وخسارة، تريد أن تمتلك المال من أي جهة. فليتق الله أولئك الذين لا يعيشون إلا على السحت، وليعلموا بأن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا، وأنهم مهما تصوروا بأنهم في نعيم فإنهم سيعاقبون على ما جنوا على أنفسهم وجنوا على غيرهم بأخذ أموالهم. ومن أضرارها كذلك أنها لعنة، إذ أنه عليه الصلاة والسلام لعن بها الراشي والمرتشي. وأما الرائش فورد عند الإمام أحمد، ولم أقف على صحته إذ ضاق المقام قبل أن أقف على صحته، وإنني أريد من أحد طلبة العلم الحاضرين أن يخرج لنا حديث لعن الله الراشي والمرتشي والرائش. من الحصة المقبلة؟ الدرس المقبل، الدرس المقبل من؟ ما بطالب علم، الله يرحم الحق. أي بارك الله فيك، أحسنت وجزاك الله خيرا. إذن نريد أن نعرف الرائش، هذه ما وقفت على صحتها ولذلك لم آتي بها حتى أتأكد وأتيقن من أنها صحيحة، فإن تيقنت بأنها صحيحة جئت بها، وإن لم أتيقن مع أنها واردة عند الإمام أحمد وعند الطبراني وعند البزار وعند كثير، لكنني لم أقف على صحتها فأتوقف حتى أتيقن من صحتها. نعم، لأن العلم أمانة، كيف نلقي للناس أحاديث ضعيفة أو أحاديث نحن لم نطلع على صحتها؟ المهم على أن يعني الرشوة لعنة، قال عليه الصلاة والسلام لعن الله الراشي والمرتشي، ولعن الله عز وجل إبليس لعنه وحده، فماذا حصل له؟ أن الله تعالى أخرجه من الجنة وأخرجه من السماء وأحرمه من جواره وأحرمه من صحبة الملائكة، وكل المخلوقات تبغضه، السماء لو اقترب منها تحرقه، والأرض ليس له عليها مكان بل مكانه في البحر، وكل من عصى فيقول أعوذ بالله من الشيطان مبغضا للشيطان، وحرم الله عليه الطاعة وحرم الله عليه الجنة وجعله خالدا مخلدا في النار بلعنة واحدة. طيب هذا الراشي والمرتشي ما يخشى من آثار هذه اللعنة؟ قد هذه اللعنة تخرجه أو تدخله الجنة، تدخله النار، قد تخرجه من الجنة وتدخله النار فيبقى فيها هذه اللعنة، نسأل الله السلامة. ومن أضرار كذلك الرشوة أن فيها حكم بغير ما أنزل الله، وفيها أخذ لأموال الناس بغير حق، وفيها دعوة إلى السلب والنهب، وفيها دعوة إلى الخيانة، وفيها حرمان من الأمانة، وفيها دعوة إلى الظلم، إلى غير ذلك من الأضرار التي أسأل الله عز وجل أن يطهر مجتمعنا منها، ونسأل الله تعالى أن يوقظ القلوب الغافلة، وأن يرزقنا حب الحلال، وأن يجعلنا ممن يبغض الحرام، وأن يجعل قلوبنا رحيمة، وأن لا يجعلها قلوبا قاسية، لأن ما يأخذ هذه الرشوة إلا القلوب القاسية، أما القلوب الرحيمة فإنها تتحاشى ذلك وإنها تتعامل مع ربها عز وجل بصدق. أسأل الله أن يهدينا وإياكم طريق الهدى والرشاد، وأن يثبتنا وإياكم على الحق حتى نلقاه. في هذه الأيام كثرت الحوادث عن طريق السيارات والهدم، نرجو شرح كيفية وضع الجنائز أمام الإمام للصلاة عليهم إذا كانوا خلطا من الرجال والنساء والأطفال، وكذلك طريقة دفنهم في التقديم والتأخير، وفقكم الله. في الصلاة من يقدم؟ الرجال، وبعدهم الأطفال، وبعدهم الرجال، الأطفال الرجال، وبعدهم النساء. إذن فهكذا، قدم الرجال ثم الأطفال الرجال ثم النساء في الصلاة. نعم، في الصلاة قدم هؤلاء، وفي الدفن إذا كانوا في قبر واحد فقدم أقربهم أو أكثرهم قرآنا، ولو كان امرأة، ولو كان امرأة، إذا كانت أكثرهم قرآنا فقدمها، لأنه قال في غزوة أحد لما كثر القتلى قال قدموا أكثرهم قرآنا، فيقدم الأكثر قرآنا، وهكذا إن كانوا في القراءة سواء فيقدمون على حسب ما يقدمون في الصلاة عليه، الرجال ثم الأطفال ثم النساء، يقدم يعني يحط الجنازة هكذا، يحط الجنازة الأولى رجل، الجنازة الثانية رجل، الجنازة الثالثة رجل، ما يركب بعضهم على بعض، اللي يوالي الإمام إيه؟ يعني تقصد هكذا، اللي يوالي الإمام هو، اللي يوالي الإمام الرجل، ثم الرجل الذي بعده، ثم الأطفال ثم النساء. نعم، لأنهم إذا كانوا خلف كذا فأمام كذا، من جهة القبلة الرجل، ثم بعده الأطفال ثم النساء. نعم. سمعت سؤالا في الدرس الماضي عن التركة، يقول أن الأراضي الزراعية التي لا يوجد عليها حجج استحكام أو المناطق الجبلية التي يمكن الاستفادة منها أن الشرع لا يقسمها ولا ينظر إليها، فما مدى صحة هذا القول؟ ما قلنا كان في درسنا فلا، أما في درسنا فما ورد هذا السؤال، واللي نقل لك هذا ضعيف مدلس، هذا الذي نقل لك هذا الخبر مدلس، نعم لا يؤخذ بقوله، ما نقل لنا هذا ولا عرض علينا في الدرس الماضي، هذا في الدرس الماضي عرض علينا مثل هذا السؤال؟ ما عرض علينا مثل هذا السؤال. على كل، ما أدري هل تقصد درسي ولا درس غيره، نعم، لكن على كل يقول إن الشرع لا يقسمها ولا ينظر إليها، فما مدى صحة هذا القول؟ وإذا كان هذا الكلام صحيحا فما هو الحل خاصة؟ ما أظنه، ما دام ملكك وبأن لك ما عدي، وما هو ملك أحد. أما تأخذ ملك الجماعة وتقول إنه ملك الجماعة ولي، لا، أما حق غيرك لا، إن كان لك خاص ورضي الجماعة به لك فنعم، فما أحد يعارضك فيه، ويقسم على أولادك بعدك وليس في ذلك حرج. أما إن كان للجماعة أو لأحد آخر وتقول لا لأنه نعم صحيح، ما يؤخذ، ولا تأخذ مال غيرك، ولا يجوز لك أن تأخذ مال غيرك. بلغ الصبر مني مبلغة من زوجتي وأنا صابر لسبب الأطفال، والسبب أنها مدرسة مهملة في حقي الشرعي، أما البيت والأطفال والأكل فحدث ولا حرج. مسلمة جميعها لشغالة، ألا من منقذ، ألا من مغيث، الله اللي ينقذك ويغيثك. نعم، يقول يا شيخ مدري ايش يقول هؤلاء المدرسات إلى آخره، أي صح. نعم، أولا فأنت أخذته وهي مدرسة، ما قالوا ما هي مدرسة ويوم جت عندك هي مدرسة، أنت أخذته وهي مدرسة في البداية مدرسة، وكتبوا العقد وأنت موقع عليه اللي في العقد لأنه كذا وكذا. لكني أقول مع ذلك يا حبذا بأن يكون فيه يعني مودة وألفة بين الزوجين. البيوت دمرت، ليه دمرت؟ لأن ركنيها خرجوا منها. الركنان في البيت من؟ الزوج والزوجة، فالزوج في العمل والزوجة في العمل، وجاء ركن ضعيف هش فساده أكثر من صلاحه. نعم، سيء حقيقة. يعني آخر ما جاءني من الأخبار أن أحد الإخوة حدثني يقول فيه رجل عندهم خادمة، يقولوا كأن ما أدري وش صار فيه من خطأ في الظرف وفي الله، قالوا راح ما أدري يصلح عنوان ولا جاءوا إلى به شعرا في, 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 في واحد من الظروف، شعر واحد واحدة من البنات أو شعر البنات كله في واحد من الظروف، ومسكين هو خلى الشعر وأرسله. وين أرسلته؟ لها فين؟ في أندونيسيا. طيب إيش القصد بهذا الشعر؟ سحر. وترى الخادمات كلهم على هذا النمط، لا تقولهم فيهم واحدة إنها كلهم على أصلهم يدرسون السحر هناك، يدرسون كما تدرس التوحيد والفقه. كيف تسلم منهم؟ وبعضهم عنده في البيت ثلاث والأربع، كل واحدة من البنات قال فلانة لها خادمة وفلانة لها خادمة، والله ما جبت خير، ما جبت إلا شر. تأتي بهؤلاء إلى البيوت وتسلم فلذات الأكباد لهؤلاء. يا إخوتي، بلغ بنا التنعم إلى أن كل واحد، يعني البيوت التي ليس فيها خدم نادرة، تنعم زايد، مع أن تجد كلش بالكهرباء. الغسل بيش؟ أي نعم، الغسل بالكهرباء، الكنس بالكهرباء، الطبخ بالضغط، البوتاغاز بالغاز، إيش عاد ما عاد في شغلها أصلا. وين الأوائل اللي كان كلش على يعني كلش بالبليت، ما في لا كهرباء ولا شيء، وإن الآن كلش بالكهرباء وعطنا خادمة، عطنا خادمة. وإيش تبغي بالخادمة؟ لا معها محرم ومدمرة للبيوت وسوء وفساد، وحتى أخلاق الأولاد ما عاد فيها أخلاق الأولاد، نلومهم يقول أولادنا ما عندهم، أنت اللي ما حرصت على تربية، تجيب لهم خادمة ما تعرف ربها، مسلمة بس في البطاقة، ويمكن ما لا تصلي ولا غيره. أقول يا إخوتي الوضع حقيقة يحتاج إلى نظر. فأقول هذا الأخ يذكر لنا معاناة يعانيها، والله أنه صادق، مسكين مغرب غريب مشرد من البيت، كل ما جاء البيت ولا البيت خالي ما في أحد إلا ذا الخادمة، ويأتي الخادمة وعدها صعبة حقيقة. وإذا جت المعلمة من المدرسة قالت خلني أرتاح مثل ما ترتاح إلى صلاة العصر، أرتاحي، وبعد العصر على التحضير الكتابة والذا، وفي الليل نوم. طيب ما عاد هنا حياة ولا عاد هنا عشرة حقيقة. وأذكر لكم قصة، جاءني أحد الناس يوم من الأيام قال يا شيخ والله أني مستعد أن أعطي زوجتي راتب شهري 3000 ريال شهريا وأنت كفيلي، مقابل أن تترك التدريس وتجلس في بيتي. وافقت عندي، يوم راحت هنا قالت لا والله ماني موافقة. المهم بأنها مشاكل، مشاكل كبيرة. فأقول اللي بعد بيتزوج يشوف لها واحدة ما هي مدرسة، وعسى الله يسرها، ما أظن أنها يحصل لها واحدة ما هي مدرسة.
ما أظن ما فيه إلا مدرسات، ولا مدرست إلا على الله عز وجل إلي إن قلبها تترك التدريس. انظر معاناة هذا الرجل، والله مسكين، شوف كتب آخر عبارة بالقلم الأحمر، يعني دمعا أحمر، يعني كان بالقلم آخر عبارات له، وصل به السير الزبر حقيقة من المعاناة اللي يعانيها. أسأل الله أن يصلح الأحوال وأن يلين قلوب الجميع. ها؟ والآباء صحيح، نعم الآباء كذلك ينبغي بأنهم يتعاونوا معهم يعني في سبيل إصلاح المرأة عندها أولادها في البيت، يعني تدرسهم وتعلمهم وهي مسؤولة عنهم حقيقة، يتعاون الجميع. ما صحة حديث صلاة البر؟ البر صلاة البر تفضل على صلاة المسجد 50,000 صلاة أو فيما معنى الحديث. هذا عنده هواية الكشتات والرحلات، فهو يبغى كل الصلوات بر يعني في الرحلات. هذا حديث موضوع ولا أعلمه صحيحا، يعني هذا عنده هواية بر ويبغى صلاة البر أحسن من صلاة المسجد، لا صلاة المسجد هي الواردة، وما ورد بأن بهذا المضاعفة إلا المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى ومسجد الجماعة هي اللي فيها مضاعفة، لكن الآلاف ما وصلت إلا المسجد الحرام. إيه والنبوي، النبوي ما هو 50، النبوي 1000 وذي 50 في البر. لا لا والله يمكنها مربى، أقول يمكنها مربى، ما يمكنها مربى كذا، ربما تجي صدقت تجي أحيانا سوالي ويجي مثل ذا الكلام. يقول إنسان قال والله ما يذهب الجميع إلى محل كذا، ولكن ذهب الجميع وهو معهم، فهل هذه يمين غموس أم عليه يمين؟ هذه يمين منعقدة. ما تسمى يمين غموس؟ اليمين الغموس أن تحلف على شيء ماضي، يعني شيء ماضي تحلف بأنك ما فعلته، كأن تكون ذهبت إلى السوق وقال لك واحد ذهبت إلى السوق وما ذهبت، قال احلف وتقول والله ما ذهبت وانت ذهبت في الماضي، فهذا يمين الغموس، تحلف على شيء ماضي انتهى. لكن هذا شيء مستقبل، الحلف على شيء مستقبل أو شيء حاضر هذا يسمى اليمين المنعقدة. والأيمان ثلاثة، يمين الغموس واليمين المنعقدة ولغو اليمين. اليمين الغموس تحلف على شيء ماضي انتهى بأنك ما فعلته وأنت فعلته، وهذه ليس لها كفارة وإنما على صاحبها الإثم. وأما اليمين المنعقدة فأن تحلف على شيء مستقبل أو شيء حاضر أن تفعله ولا تفعله أو أن لا تفعله وتفعله، نعم، فهذه تسمى اليمين المنعقدة. فإن فعلتها وأنت حلفت على تركها أو تركتها وأنت حلفت على فعلها فعليك الكفارة، كفارة اليمين المعروفة، إما عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فإن لم تستطع فصيام 3 أيام، ويا حبذا أن تكون متتابعة. أما لغو اليمين فهو ما يجري على ألسنة الناس، نعم لا والله وبلا والله، من غير أن يقصد الإنسان اليمين، نعم يعني من غير أن يكون له قصد اليمين، أو يحلف على شيء يظن أنه كذا فيبين على أنه غير ذلك، فهذا يسمى لغو اليمين. ما حكم تحديد اللحية وما حكم تقصيرها؟ تحديدها ما تحدد، كل ما نبت في وجهك فهو من اللحية، وأما تقصيرها فهو تقصير، تقصيرها تقصير من صاحبها تقصير، فلا يقصرها، وهي نعمة أنعم الله تعالى بها على العبد. وقيس بن سعد بن عبادة يقولون لو كانت اللحية تشترى لاشتروها له، ما كان ينبث له شيء، والأحنف بن قيس كذلك، يعني ما كان ينبث له لحية، وقالوا لو كانت تباع لاشتروا له لحية. ولما أرادوا أن يؤمروا قيس بن سعد كما ذكر علماء السير قالوا يصلح للإمارة إلا أنه ليس له لحية، ولو كان له لحية لأمرناه، وقالوا لو كانت تباع لاشترينا له لحية، والآن قد يتباع بأبخس الأثمان، يؤجر عليها، يؤجر اي والله انها تداس وتوضع في المزابل، وهي مع انها شريفه. وبعضهم يقول ان الشعر شوفها في مكان ما هو بزين، وانت تحط شعر لحيتك مثل الشعر ذاك، اذا انت ما تميز بين الاشياء، الله كرم هذا الشعر، نعم، وتحط الشعر المكرم مثل الشعر المهان، يعني سبحان الله. يقول ما حكم من صلى على جنازة دون وضوء ناسيا سواء كان إماما أو مأموما؟ انتهى، لا عاد يعيدها، ونسأل الله يعفو عنه، لأنه انتهى وقت الصلاة، يعني حملت الجنازة وذهب بها، إذن انتهى وقتها ولا عاد يدرك يعني أن يأتي بالصلاة عليها. رجل يريد شراء عمارة
بمبلغ 1,000,000 ريال ولكنه غير مستطيع لشرائها، فقام شخص بشرائها له ولكن بشرط أن يقسط عليه ويزيده 200,000 ريال مقابل التأخير. ما حكم الشرع في ذلك؟ هذه يقول كثير من العلماء أنها لا تجوز، والسبب أن إدخال العمارة إنما هو احتيال على 200,000، لأنها الآن دلفوا كم؟ 1,200,000 فقالوا بأن إدخال العمارة إنما هو احتيال على 200,000، وهذه من الحيل على الربا كما ذكره الكثير من العلماء، فلا يفعل ذلك. إن كانت تفعل خير يا هذا الإنسان فأقول أقرض أخيك، واعلم بأن القرض اقرض أخاك، واعلم بأن هذا القرض إذا أقرضته لك مثل هذا القرض يوميا كأنما تتصدق بمثله يوميا صدقة، فإذا حل وقته ولم يقضيك ضوعف لك الأجر، أي كأنما تتصدق بمثليه يوميا يوميا حتى يقضيك. والصدقة أفضل وأعظم عند الله تبارك وتعالى، لكن الناس يريدون العاجلة ولا يريدون الآجل. آخر سؤال، ما حكم رؤية القصاص سواء القتل أو غيره؟ سنة، الله تعالى يقول وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، احضر واشهد، وش اللي يمنع؟ نعم، ما دام قال وليشهد لأن في ذلك ردع وفي ذلك زجر، ونعم شرع إعلانه للناس من باب أن يحضر الناس وأن يعتبروا، فمن قال بأنه لا يحضر فقد أخطأ، بل الأولى بأن يحضر. نعم، إلى تنفيذ القصاص أو غيره من باب أن تعتبر النفوس ومن باب الامتثال، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدعى له. نعم، ها؟ لا يتركون الواجب، هذا إنسان اللي ما عنده عمل، اللي ما عنده عمل يروح يشوفه، أما إذا بيترك العمل فلا، لا تترك الواجب وتذهب للسنة. لا يدعى له، لأن ماعز ابن ماعز الأسلمي رضي الله عنه ابن مالك رضي الله عنه زنى، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال طهرني، فأعرض عنه، فجاء من الجهة الثانية قال طهرني، فأعرض عنه، فجاء من الجهة الثالثة قال طهرني، فأعرض عنه، فجاء من الجهة الرابعة وقال طهرني، فأعرض عنه. فقال بعد 4 إقرارات قال لعلك قبلت، لعلك غمزت، لعلك كذا، لعلك كذا. قال لا يا رسول الله، فعلت معها كما يفعل الرجل مع زوجته. قال إذن خذوه إلى الحرة وارجموه، فأخذوه إلى الحرة ورجموه، وقع بعض الدم، بعض الدم في ثياب بعض الصحابة، فكأنه سبه، فقال في بعض روايات الحديث لقد رأيته ينغمس في أنهار الجنة، لأن أصلا إتيانه بنفسه وتقديمه نفسه من أجلي قال طهرني، فالحد إيش؟ تطهير. إذن الحد ما دام الحد تطهير، إذن فالحد تطهير. ولو كان جعل الله الحد تطهير، ما دام بأن الله جعل الحد تطهير، يعني هذا بالنسبة للقتل، أما لعداه من الذنوب فالله تعالى يتولى. وقد قال الإمام ابن القيم القتل 3 أشياء: حق لله وحق للأولياء أولياء الدم وحق للمقتول. أما حق الله تعالى فهو الكفارة، أما حق الأولياء فهو القتل أو الدية، وأما حق المقتول فيبقى إلى يوم القيامة، يوم أن يأتي المقتول فيقول يا ربي سله فيما قتلني وجرحه يثعب أو دماؤه تسيل، فإن كان تاب هذا القاتل فإن الله يرضي المقتول عنه حتى يسمح ويعفو عنه يوم القيامة. وانظر للحقوق كيف لا تضيع. أسأل الله يغسل ويكفل ويصلى عليه، إلا الإمام اللي هو الأمير أو القاضي أو المسؤول في البلد، قالوا لا يصلي عليه من باب زجره ومن باب زجر الناس، أما غيره فيصلي. الله، هذا الوارد، والبلدية تعلم البلدية على أنه يغسل ويصلى ويكفن. هذا إيه، بس البلدية يمكنها تغسلها وتكفنها وتصلي عليها، أكيد ما أظنهم يتركونه، لازم أنهم، لأن هذا أمر مطلوب. نعم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.